سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ربي أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. ذكر السيد عليه الرحمة أن المتسالم عليه بين الفقهاء صحة الصلاة جهرا في موضع الإخفات وبالعكس. طبعا كله في صورة الجهل شيخنا، مو عمد ما. وكذا صحة الإتمام في موضع القاصر، فيما لو أتم في موضع القصر جهلا وخرج الوقت الفرض بعد، أما مع بقاء الوقت فلا. وكذا صحة الصوم في السفر، كل ذلك قال مع الجهل بالحكم ولو تقصيرا، لأن الرواية هالشكل موجود عنوان الجاهل يعني. خب، ومع ذلك التزموا باستحقاق العقاب على ترك الواقع الناشئ عن ترك التعلم والفحص. هذا جهر في موضع الإخفاض، خب يصح، ولكنه آثم لترك ماذا؟ لترك الإخفاض، أو أخفت في موضع الجهر آثم لتركه الجهل وإن صح. أتم في موضع القاصر، وظيفته القاصر لكنه أتم، تجزيه ولكنه يأثم لأنه ما تعلم وبالتالي ما قصر صلاته. وكذا الحال فيما لو صام في السفر جهلا، صام في السفر جهلا ما ترى، فهو آثم أيضا لعدم تركه الصوم مثلا، وإذا كانت وظيفة أوضح. أما إذا كان ترك، على العموم إنهن لأن ما فات شيء في الصوم، ما فات هو مثلا وظيفة، ترك بس صام، لكن فيما تقدم لا، جاهر في موضع الإخفاض وظيفته الإخفاض، أخفت في موضع الجهر وظيفته الجهر، أتم في موضع القصر وظيفته قصر الصلاة، ففوت الواقع. يقول يأثم ماذا؟ يستحق العقاب على ترك الواقع الناشئ من ترك التعلم، ترك الواقع. قبل لكن إذا صام في ماذا؟ في السفر، وين الواقع؟ الواقع عبارة عن ترك مو أكثر. على العموم يقول وأصل الحكم بالصحة في هذه الموارد مما لا إشكال فيه ولا خلاف نصا وفتوى. روايات خب واضحة، ما أصلا ما في خلاف بين الفقهاء، جهر في موضع الإخفاض جهلا ولو تقصيريا يصح، أخفت في موضع الجهر يصح، كلهم نصا وفتوى، الروايات واضحة أيضا في هذا. كذلك فيما لو ماذا أتم في موضع القصر، لا العكس، ها، والفرض خروج الوقت طبعا، أو المسألة الأخيرة وهي ما لو صام في السفر، هذه واضحة جدا. مؤشر إلى الأبواب، أبواب القراءة بالنسبة إلى الجهر والإخفات، أبواب صلاة المسافر بالنسبة إلى ما إذا أتم في السفر، وأبواب من يصح منه الصوم بالنسبة لمن صام في السفر. إنما الإشكال في الجمع بين الحكم بالصحة واستحقاق العقاب، أشبه بالمسألة الكلامية، شلون نوجهها؟ فإنه كيف يعقل الحكم بصحة المأتي به والحكم باستحقاق العقاب على ترك الواجب، ولا سيما مع بقاء الوقت، وما يجب عليه الإعادة طبعا بالنسبة إلى ذيك اللي هو ما لو أتم في موضع القاصر، هذا مع خروج الوقت في الفتور، فهي مو على إطلاق عموما، ولا سيما مع بقاء الوقت والحكم بعدم وجوب الإعادة، ما يجب عليه الإعادة، زي أقول لي إعادة ولا حتى ما حصل عقاب. جهر في موضع الإخفاض، تقول لي صلاتك صحيحة، زي الوقت باقي أعاقب ليش؟ قل لي عيد الصلاة عشان ما أعاقب على ترك ماذا؟ الإخفاض. أو أخفت في موضع الجهر. أخفت، تقول لي صلاتك الإخفاتية صحيحة، يعني الإخفات بالقراءة في موضع الجهر صحيح، الوقت باقي، تعاقبني ليش مع أنه يمكن أن أعيد؟ قل لي أعيد حتى لا أستحق عقابا. قال تستحق عقاب وما تعيد. وقد أجيب عن ذلك بوجهين. الوجه الأول ما ذكره صاحب الكفاية، اللي ذكر صاحب الكفاية كثير، هذا سيال كرره في مواضع، وهو أنه نأخذ مثال وهو الجهر في موضع الإخفات. الجهر في موضع الإخفات الوظيفة هو أن مثلا أن يخافت في صلاة الظهرين، في صلاتي الظهرين، هو جهر. يقول الشيخ صاحب الكفاية السر في أنه ماذا يعاقب ولا يطالب بالإعادة، أنه إذا صلى صلاة الظهر مثلا جهران أدرك مصلحة الواقع، بحيث بس ليس تمام المصلحة وإنما معظم مصلحة الواقع، بحيث لو صلى الظهر ثانية إخفاتا يكون ماذا لا يستوفي مصلحة الواقع، رغم أنه ماذا بصلاته للظهر جهران ما أدرك تمام المصلحة مصلحة الواقع، ولكن مع ذلك ما يمكن أن يستدرك مصلحة الواقع بالإتيان بصلاة الظهر إخفاتا، يعني بنحو الإعادة. مالي فقال ليش ما يمكن؟ قال لي تضاد المصلحتين، إذا هاي المصلحة هاي المصلحة توجد يصير مشكل. قال فإذا الحكم بالصحة، حكمنا بصحة صلاة الظهر جهران لأن صلاة الظهر مشتملة على المصلحة الملزمة، زين، وما يمكن أن تستوفى بقية المصلحة الزائد، يعني ما يمكن أن تستوفى بالإعادة. نعم. قال ما ذكره صاحب الكفاية قدس سره، وهو أنه يمكن، لأن هي شنو أنت أهم شيء تجيب ثم يقولون هل ممكن ثبوتا أو لا يمكن، مو إثباتا. إحنا عندنا مشكل الآن، عالجه ثبوتا مو تعالجه إثباتا، يعني هل هذا ممكن أو غير ممكن، وجهه إلينا على مستوى ماذا؟ على مستوى الثبوت. المسألة واضحة على مستوى الإثبات، لكن وجهه إلينا، عطنا وجه صحيح مخرج. فالشيخ جاء بهذا الوجه فقال وهو أنه يمكن أن يكون المأتي به حال الجهل مشتملا على مصلحة ملزمة، وأن يكون الواجب الواقع مشتملا على تلك المصلحة وزيادة لا يمكن تداركها عند استيفاء المصلحة التي كانت في العمل المأتي به جهلا. ليش لا يمكن؟ لتضاد المصلحتين، ما تجتمع هذه ويا هذا. فالحكم بالصحة إنما هو الاشتمال المأتي به على تلك على المصلحة الملزمة وعدم إمكان استيفاء الزيادة، والحكم باستحقاق العقاب إنما هو لأجل أن فوات المصلحة الزائدة مستند إلى ماذا؟ إلى تقصيره وترك التعلم، فلا منافاة بينهم. السيد أجاب عن هذا المبنى أولاً، يقول التضاد وين؟ التضاد يصير بين الأفعال، أما بين الملاكات كيف نتعقل وجود تضاد؟ يقول هذا ما نتعقله، يقول هذا أمر خيالي موهوم ملحق بأنياب الغول، والغول ما أسبع مو أنياب. فقال وفيه أولا أن التضاد إنما هو بين الأفعال، وأما التضاد بين الملاكات مع إمكان الجمع بين الأفعال فهو أمر موهوم يكاد يلحق بأنياب الأغوال. ثانيا إن المصلحتين، الآن في مصلحة الصلاة صلاة الظهر إخفاتا، عفوا في صلاة الظهر إخفاتا مصلحة، وفي صلاة الظهر جهرا مصلحة، لذلك أجزأت. يقول السيد هاي المصلحتين اللي انت تدعي أنهما متنافيتان ومتضادتان، هل هما ارتباطيتان أو هما ماذا؟ أو هما استقلاليتان؟ فيقول على تقدير أن تكون ارتباطيتين، واحدة مرتبطة بالأخرى، على نسق ماذا؟ على نسق ارتباط الأجزاء للمركب الواحد. ففي هذه الحالة لا وجه للحكم بصحة المأتي به مع فرض عدم حصول المصلحة الأخرى. هذه الفرض الارتباطية الشكل، فرض الارتباطية بأنه ماذا؟ بأن مجموع الصلاتين يحقق المصلحة. فإذا بالإتيان بخصوص صلاة الظهر جهران ما تحققت المصلحة، فلا بد أن يأتي بالصلاة الأخرى. والفرض أن قلنا ماذا؟ أنه لا يجب عليه الإتيان بالصلاة الأخرى. هذا إذا على تقدير أن تكون المصلحتان ماذا؟ مصلحتين ارتباطيتين. قال لا، أما إذا قلنا بأن المصلحتين اللتين يفترضهما ماذا؟ يفترضهما الشيخ صاحب الكفاية عليه الرحمة متضادتين، لا مو ارتباطيتين وإنما هما استقلاليتان، لزم تعدد الواجب وتعدد العقاب عند ترك الصلاة رأسا. واحد تدري ما صلى، حينئذ ما صلى الظهر جهرا ولا صلىها إخفاضا، أجل يستحق عقابين. ليش؟ لأنه مطالب بهذا هو مطالب بهذا، والفرض لا أنه مطالب بصلاة واحدة ولا يستحق إلا عقابا واحدا. الثاني من الأجوبة ما ذكره الشيخ الكبير كاشف الغطاء من الالتزام بالترتب، هو مطالب بصلاة الظهر إخفاتان، لكنه إذا صلىها جهرا أجزأت. مثل شنو؟ مثل ما هو موجود في ماذا؟ الواجبين اللذين أحدهما موسع والآخر مضيق، فعلى تقدير عدم امتثال الواجب المضيق حينئذ يأتي بالواجب الموسع لا أقل. دخل وقت الصلاة وفي المسجد ماذا؟ نجاسة، إزالتها ماذا؟ مضيقة على نحو الفور، والصلاة وقتها واسع بحسب الفرد. في هذه الحالة وظيفته أن يزيل النجاسة عن المسجد. لو أنه ماذا؟ أهمل إزالة النجاسة عن المسجد مع التفاته إليها والتفاته إلى حكمها وتشاغل بالصلاة، هل تصح صلاته أو لا تصح؟ قال تصح صلاته. ما هو وجه صحة صلاته؟ قال وجه صحة صلاته أنها ماذا؟ تصحيح بالترتب. فكأنه قال المولى له إن لم تطع أمر إزالة النجاسة عن المسجد أطع أمر الصلاة. وبعبارة أخرى الأمر بالصلاة أمر مطلق، قيدناه بصورة خرجت صورة، وهي ما إذا تشاغل بإزالة النجاسة، لأن في هذا الفرض ماذا؟ لدى التشاغل لا تجب الصلاة. غير هذا، غير فرض التشاغل، الأمر بالصلاة أمر مطلق. فحتى على تقدير عصيانه أمر إزالة النجاسة عن المسجد ماذا؟ وصلى. في هذه الحالة الصلاة مطلوبة فتصح. هذا الكلام كله جابه في وين؟ فيما نحن فيه. قال المكلف مطالب بصلاة الظهر إخفاتا، فإذا صلاها جهرا أجزأته. ما وجه صحتها؟ ما هو وجه صحتها جهرا؟ قال مطلوبة بماذا؟ بالأمر الترتبي. هكذا قال. ما ذكره الشيخ الكبير كاشف الغطاء من الالتزام بالترتب بتقريب أن الواجب على المكلف ابتداء هو صلاة القصر مثلا، وعلى تقدير تركه واستحقاق العقاب على تركه يعاقب ما صلىها، فالواجب هو التمام. مثل هناك ما أزال النجاسة يستحق العقاب، هنا أيضا ما صلى الظهر إخفاتا يستحق العقاب، فإذا صلىها جهرا أجزأته. وعلى تقدير تركه واستحقاق العقاب على تركه فالواجب هو التمام، فلا منافاة بين الحكم بصحة المأتي به واستحقاق العقاب على ترك الواجب الأول. أورد عليه المحقق النائني بوجوه ثلاثة. قال الخطاب الترتبي، هذا خطاب على تقدير عصيان الأمر الأول. احنا هنا ما عندنا عصيان، إلا جاهل. واحد ملتفت كما أسلفت إلى وجود النجاسة في المسجد، وإلى أنه يلزم إزالتها عن المسجد فورا، ومع ذلك تشاغل عنها بالصلاة، تشاغل عن هذا الأمر بالصلاة، فقالوا عصى وصحت صلاته في فرض العصيان. إهني شلون تتصورها؟ أصلاً جاهل جاهل جاهل. قال إن الخطاب المترتب لابد من أن يكون موضوعه عصيان الخطاب المترتب عليه، كما في مسألة الصلاة والإزالة. ومن الظاهر عدم إمكان ذلك في المقام، لأن المكلف إن التفت إلى كونه عاصيا للتكليف بالقاصر راح إلى القاصر التمام، انقلب كونه جاهلا بوجوب القاصر إلى كونه عالما به، فيخرج من عنوان الجاهل بالحكم، فلا يحكم بصحة ما أتى به. وإن لم يلتفت إلى ذلك فلا يعقل أن يكون الحكم المجعول بهذا العنوان اللي هو بما هو جاهل محركا له في ماذا؟ في مقام العمل. يعني يقول له إذا أنت جاهل فوظيفتك كذا، خب يلتفت، وإذا لا ما ألفت في هذه الحالة وظيفة الجاهل ما تناوله، هكذا قال. الأمر الثاني جذره في الأمر الأول، أو الوجه الثاني جذره في الأمر الأول، غاية ما فلا أشبه بالأثر الثاني، أن وجوب الصلاة بما أنه غير موقت بوقت بل هو ثابت موسعا بين المبدأ والمنتهى، فعصيانه لا يتحقق إلا بخروج الوقت، وعليه فكيف يعقل تحقق العصيان في أثناء الوقت بالنسبة لنا نحن فيه، بالنسبة إلى ما نحن فيه. تقول عصى، يعني هذا تسليم بالأول أنه حصل العصيان، سلمنا الوجه الأول، لأن الوجه الأول الذي أفاده الشيخ النائيني عليه الرحمة أن موضوع الأمر الترتبي عصيان الأمر الأول. قال الشيخ ثم تنزل، قال افترض أنه حصل العصيان، ولكن العصيان كيف يتعقل والحال أن الوقت باقين؟ فهذا شنو سوى؟ صلى تماما في موضع القصر وملتفت إلى الوقت، الوقت باقي، ليش تقول عنه أنه ماذا؟ أن صلاته التمام صحيحة ويعاقب على تركه للقصر؟ خليه يصلي قصر، وبالتالي ماذا؟ وبالتالي ما عصى أمر الأمر الأول. أو فيما يرجع إلى المثال اللي بدأنا به، جهر في موضع الإخفاض، جهر في موضع الإخفاض، خو الوقت خب ما خرج، كلفه بأن يعيد الصلاة إخفاتاً حتى لا 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 ماذا حتى لا يعود عاصيا. قال وعليه فكيف يعقل تحقق العصيان في أثناء الوقت الذي فرض موضوعا للحكم الثاني. الأمر الثالث أن الترتب لو سلم إمكانه في المقام، يعني هاي الإشكالين الأولين ماذا تجاوزناهما في هذه الحالة. الكلام لا دليل على وقوع الترتب، الترتب أن الترتب لو سلم إمكانه في المقام، الإمكان شيء والوقوع شيء آخر، يعني سلم ثبوتا لكن إثباتا من وين؟ فالقول به قول بغير دليل. زين في موضع التزاحم شنو اللي صار؟ قال لا، في موضع التزاحم الذي صحح الصلاة إطلاق الأمر بالصلاة، قال ليه صلي بعد إذن ابتلي بماذا؟ بواجب أهم لكونه مضيق وهو إزالة النجاسة، فقال لي تشاغل بإزالة النجاسة عن الصلاة. هو عصى ماذا؟ عصى أمر الإزالة، عصى أمر الإزالة تشاغل بالصلاة. ما هو الدليل على صحة الصلاة؟ قال مو بس محض أنه ترتب، بل عندنا إطلاق في دليل وجوب الصلاة بحيث تعود الصلاة مأمورا بها فصحت. الشيخ تعال هني شلون؟ إهني الترتب هكو معقول، لكن يعني ممكن، لكنه ماذا واقع أو مواقع؟ من وين التصحيح؟ قول بغير دليل. إن القول بالترتب فيه مما وهذا بخلاف الترتب في موارد التزاحم مثل الإزالة والصلة، إذ قد عرفت في محل أن القول بالترتب فيه مما يقتضيه نفس إطلاق دليل الواجب بلا حاجة إلى التماس دليل آخر. سيد الخوي يقول هاي الإيرادات على كلام كاشف الغطاء بأجمعها من قبل الميرزا النائيني ليست واردة. قال أما الوجهان الأولان اللذان ذكرت بأن جذرهما واحد وإن كان عبارة عن أثرين لهذا الجذر، قال الخطاب الترتبي لا يتوقف على أن يكون موضوعه عصيان التكليف الأول، من وين هذا؟ بل يصح مع كون الموضوع فيه ماذا؟ مطلق الترك، يعني عن عصيان أو عن غير عصيان. فصح أن يقال في المقام إن القصر واجب مطلقا، مثلا وظيفته أن يقصر هو أتم، فقلتم صحيح صحيح ماذا ما أتاه أو ما أتى به من الصلاة تماما. ليش؟ نعم، أن القصر واجب مطلقا والتمام واجب مشروط بترك القصر جهلا بوجوب. زين، وأما الوجه الأخير يقول انت بأن الترتب معقول لكنه واقع لو لا، هذا يحتاج إلى دليل، فحيث لا دليل لا يصح الإتيان بالصلاة ماذا تماما في موضع القصر. قال الدليل عبارة عن هاي الدليل اللي دل على أنه نفس الرواية التي دلت على أنه إذا صلى تماما في موضع القصر صحت صلاته، هاي الدليل. ايش تبغى انت؟ ليش قال لك الترتب في أمان؟
تكييف.
قال لي تكييف. قال وأما الوجه الأخير فلأن صحة العمل المأتي به مفروع عنها في المقام وقد دل الدليل عليها، إنما الكلام في تصويرها وإمكانها فقط، فلو أمكن القول بالترتب لا يحتاج وقوعه إلى أزيد من الأدلة الدالة على صحة المأتي به جهلا. رد رجع السيد الخوي قال لا، احنا ما نسلم كلام الشيخ كاشف الغطاء بس مو لما ذكره الشيخ النائيني. قال والصحيح أن يقال إن الترتب وإن كان أمرا معقولا في نفسه إلا أنه لا يمكن الالتزام به في خصوص المقام لأمرين. نعم، شنو؟ قال أن لازم ذلك هو الالتزام بتعدد العقاب عند ترك الصلاة رأسا. احنا في الإزالة والصلاة لو لم يزل ولم يصلي عقب عقابه، عقاب على ترك الصلاة وعقاب على ترك الإزالة، تلتزمون بهالعقابين في فرض ما إذا ترك الصلاة جهرا وإخفاتا عليه عقابين؟ لا، عقاب واحد. وقد عرفت بطلانه. الثاني أن ذلك مناف للروايات الكثيرة. أنت تقول شنو؟ واجب عليك الصلاة، واجب عليك تصلي قصر، وش صليت؟ صليت تمام. قلت التمام شنو؟ مأمور بأمر ترتبي، كان عجل واجب علي في اليوم والليلة أكثر من 5 صلوات. شنو؟ قال واجب علي صلاة الظهر قصرا في السفر، وإذا صليتها تماما صحت، فكان الواجب علي صلاة الظهر مرتين، ففي المجموع كم صلاة؟ عندك 5 صلوات وعندك 3 صلوات رباعية تقصر وتتم، فزيد عليها 3 ف8 صلوات في اليوم والليلة. هذا خلاف الضرورة. الأمر الترتبي يعني مأمور بهذا ومأمور بهذا، هذا معناه. قال أن ذلك مناف للروايات الكثيرة، كثيرة يعني بلغ حد السنة القطعية، الدالة على أن الواجب على المكلف في اليوم والليلة 5 صلوات، إذ يلزم على القول بالترتب كون الواجب على من أتم صلاته وهو مسافر 8 صلوات. صحيح. وكذا على من أجهر في صلاته موضع الإخفات وبالعكس. يلا يعني أكثر المهم، والذي ينبغي أن يقال في مقام الجواب عن أصل الإشكال، يعني إحنا ما نرتضي لا إجابة صاحب الكفاية ولا إجابة ماذا ولا إجابة كاشف الغطاء، عندنا إجابة مستقلة. نعم، تدري من هو قايل يستحق عقاب؟ أصل المسألة من وين هذه؟ أن من جهر في موضع الإخفات صحت صلاته الجهر، صلى صلاة الظهر ماذا جهرا؟ قلتون صحت صلاته جهرا، وتقولون بأنه شنو يعاقب؟ من وين يعاقب؟ تقولون يعاقب لا وحاولتون تكيفون. احنا من الرأس نقول ما يعاقب. قال والذي ينبغي أن يقال في مقام الجواب عن أصل الإشكال أن إن يقال إن لا نلتزم باستحقاق العقاب في هذه الموارد، فإن مسألة استحقاق العقاب وعدمه عقلية لا يعتمد فيها على الشهرة والإجماع. واضح. مضافاً تستدلون بشنو؟ بالشهرة. الشهرة مو حجة. إجماع. إجماع كلمات ما وصلتنا في هاي المسألة أنه يستحق عقاب ما يستحق عقاب، فمن وين الإجماع؟ فقال مضافا إلى عدم حجية الشهرة في نفسها ولو في المسائل الشرعية على ما ذكر في محله، وأن الإجماع غير محقق لعدم التعرض لها لهذه المسألة لاستحقاق عقاب وعدم استحقاق عقاب، عدم التعرض لها في كلمات كثير من الأصحاب، فنلتزم بصحة العمل المأتي به بمقتضى الدليل ونلتزم بعدم استحقاق العقاب في هذه الموارد. ليش؟ لأنه ما على دليل. وتوضيح ذلك والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى الطاهرين.